الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدم شهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. قال رحمه الله: وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: رواه منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو هذا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا شرح هذا الحديث وبيان الجملة الأولى منه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، وبقي قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالجملة الأولى التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نهيه عن تقدم الشهر بصوم يوم أو يومين أصل شرعي في النهي عن الغلو في الدين، حيث إن شهر رمضان أوجب الله صيامه 29 يوما أو 30 يوما على حسب الرؤية، فإن كان الشهر تاما فهو 30، وإن كان ناقصا فهو 29. ثم إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم شهر رمضان بصوم هذا اليوم بصوم يوم أو يومين، لأن من كان قبلنا من أهل الكتاب زادوا في العبادات وغيروا فيها، وهذا مبني على الغلو في العبادة. ومن هنا ذكر العلماء رحمهم الله أن نهيه عليه الصلاة والسلام عن تقدم إنما هو خشية الزيادة في العبادة، وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دفع فجر يوم النحر من مزدلفة إلى منى، وكان راكبا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ورديفه أسامة ورديفه الفضل بن العباس رضي الله عنه وعن أبيه، قال له القطلي: 7 حصيات. فالتقط له 7 حصيات بمثل حصاة الخل، فأخذهن عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فبين صلى الله عليه وسلم أن الغلو داء عضال، وأنه يفتك بالأمم، وأنه أهلك من كان قبلنا، فحذر عليه الصلاة والسلام في هذه الوقعة من آخر عمره الشريف صلوات الله وسلامه عليه من الغلو في العبادة. ولا شك أنه إذا زاد في رمضان، إذا كان رمضان لم يثبت دخوله، فإنه حينئذ إما أن يحتاط، وهذه الحيطة على سبيل الشك والوهم. ومن هنا يقول: أصوم يوما وأصوم يومين، احتياطا أن يكون هناك خطأ في دخول شعبان، أو يكون هناك نقص في رمضان فأنا أكمل بهذا الصوم. ومن هنا نبه المصنف رحمه الله أن نهيه عليه الصلاة والسلام إنما هو واقع في حالة ما إذا صام اليوم واليومين لمعنى في رمضان، وهذا هو الذي أكدته السنة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث، حيث بين بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الرخصة، كما في الرواية الأخرى: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، وكذلك معنا. فبين عليه الصلاة والسلام أن من كان من عادته أن يصوم فوافق اليوم واليومان عما كان من عادته أن يصومه فلا بأس ولا حرج، كمن اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس فوافق اليوم الذي يسبق رمضان أحد اليومين، فحينئذ يكون قد صام من أجل عادته، وإذا كان قد صام من أجل عادته فقد رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بأبي وأمي صلوات الله وسلام عليه رخص من أجل هذا المعنى وهو أن يصومه من أجل عادة اعتادها، دل على أن العلة في النهي عن صوم أو تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إنما هو خشية الزيادة والغلو. وهذا أصل عظيم، فإن المسلم ينبغي أن يعلم أن العبادات مدارها على التوقيف، لا يزاد فيها ما ليس منها ولا ينقص منها ما هو منها، التزاما للوارد واتباعا للأثر، فالله لا يعبد إلا بما شرع. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل بالمعنى بالقول الصريح، وكذلك أيضا بالمعاني في نهي عليه الصلاة والسلام كما في حديثنا الذي معنا. ثم قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: صوموا لرؤيته. صوموا أمر، والأمر يدل على الوجوب، وقوله صوموا لرؤيته دل هذا الأسلوب على أن المراد به الصوم المفروض، ولا صوم فرضه الله على عباده إلا صوم رمضان، هذا بأصل الشرع. أما أن يوجد الإنسان ويفرض على نفسه صوما كصوم النذر أو يتسبب في موجب الصوم كصوم الكفارة فهذا خارج عما نريده ونقصده. فقوله عليه الصلاة والسلام صوموا دل على أن المراد بيان حكم الصوم المفروض، وأنه لا يجب على المسلم أن يصوم إذا ثبتت الرؤية الشرعية على الصفة المعتبرة شرعا. وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا دل على أنه صوم مفروض، وقد تقدم معنا بيان الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فرضية صوم شهر رمضان المبارك، وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة، والإجماع منعقد على ذلك. وقوله صوموا لرؤيته، صوموا إذا كان أمرا بالصوم فإنه عند رؤية الهلال ليس هناك محل للصوم، ومن هنا صرف العلماء الصوم هنا إلى النية، أي انووا الصيام، فإذا رأيتم الهلال فانووا صيام الشهر، صيام الليلة التي هي الأولى من شهر رمضان، أو الشهر على قول من يقول إن رمضان تجزئ فيه نية واحدة، وهو خلاف مذهب الجمهور، وهو مذهب الحنفية رحمهم الله ومن وافقهم. فقوله عليه الصلاة والسلام صوموا أي انووا الصيام لرؤيته، اللام للتأقيت كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، بين سبحانه وتعالى أن فرضية صلاة الظهر إنما تكون بدلوك الشمس. وقوله صوموا لرؤيته، قوله لرؤيته الضمير هنا يفسره السياق والسباق، مثل قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهناك من الضمائر ما يفسره السياق والسباق، وهذا منها. فقوله لرؤيتها أي رؤية الهلال. وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته فيه دليل على أن العبرة في دخول شهر رمضان المبارك بالرؤية، وأنه إذا ثبتت الرؤية وجب على المسلمين الصوم، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله لثبوت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصوم لرؤية الهلال لشهر رمضان. وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يتراءى الهلال وأن يأمر أصحابه برؤيته، وذلك ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تراءى الناس الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من هدي الخلفاء الراشدين المهديين من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكان من هدي الصحابة رضوان الله عليهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أنا وعمر بين مكة والمدينة وكنت حديد البصر فرأيت الهلال، فجعلت أقول لعمر: ألا ترى الهلال؟ فيقول: لا لم أره. فأقول له: ألا تراه؟ فيقول لي: لا لم أره، حتى قال: إني إذا استلقيت لعلني إذا استلقيت على فراشي رأيته. وهذا يدل على أنه كان من هدي السلف الصالح رحمهم الله ترائي الهلال، وهي سنة ينبغي إحياؤها، وعلى المسلمين الأخذ بالأسباب بها، حتى إذا تعذر على الإنسان لشغله أو تعذر على كثير من الناس بسبب الشغل، فينبغي أن تنتدب منهم طائفة للعناية بهذا الأمر العظيم، لأنه تتوقف عليه عبادات المسلمين، وخاصة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو ركن الصوم، فهو متوقف على هذه الرؤية الشرعية. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالعمل بها، فدل على أنها معتبرة شرعا. والرؤية في قوله صوم لرؤيته، الرؤية مشاهدة الشيء بالبصر أو القلب، كما حكاه ابن سيدة من أئمة اللغة المخصص، فقال إنها مشاهدة الشيء بالبصر أو القلب، فيقال للرؤية البصرية والرؤية القلبية. وهل هي حقيقة فيهما أو حقيقة في الأول وهو البصر دون الثاني؟ وفائدة الخلاف في مسائل، منها إذا تعارضت الرؤية البصرية مع الرؤية القلبية، والأصل الحمل على الرؤية البصرية حتى يدل الدليل على الرؤية القلبية. وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، فيه دليل على أن العبرة برؤية الهلال، وأنه لا دخل للحساب الفلكي في إثبات الشهور ولا في إثبات مواسم العبادات كالصوم والحج. ولذلك جعل الشرع العبرة برؤية الأهلة، لأن الله قدر القمر منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وجعل هذا التقدير من أجل أن نعلم حساب الشهور. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فدلت هذه الآية الكريمة على أن الأهلة مواقيت للعبادة، ومن هنا الأصل في الإسلام أن يعمل بالرؤية لا بالحساب الفلكي، لأن نص القرآن واضح في هذا: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فبين سبحانه وتعالى أن تقدير القمر على هذا الوجه المراد منه معرفة الشهور والحساب. قال بعض العلماء إن العمل بالشهور القمرية هو الأصل في الأديان السماوية، وأن من كان قبلنا من اليهود والنصارى غيروا ذلك وبدلوه، وإلا فالأصل أنهم كانوا يعتدون بالشهور القمرية حتى انحازوا إلى الشهور الشمسية وغيروا وبدلوا، كما هو شأنهم في تغيير دينهم وتبديله. نسأل الله السلامة وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. والأصل أن الرؤية تكون بالبصر كما ذكرنا، وإذا كانت بواسطة كالمكبرات الموجودة في زماننا التي يتوصل بها إلى معرفة حقيقة الشيء المرئي، فلا بأس بذلك ولا حرج، لأن المراد معرفة منزلة القمر، فيستوي أن يراها الإنسان بآلة أو يراها بالعين المجردة، فلا تأثير للآلات في الشيء المراد إثباته وهو معرفة منزلة القمر. فإن سقطت الشمس قبل القمر فقد ثبت أن الهلال للشهر المستقبل، وإن كان القمر قد سقط قبلها أو كان المحاق متحاذيين فحينئذ بقيت للقمر درجة ويكون الشهر ناقصا غير تام. هذا الأصل أن الرؤية تكون بالعين المجردة وتكون بواسطة، كالرؤية بحديد البصر وضعيف البصر، فكلاهما مستوي ما دام أنه رآه، فالوسائل لا تؤثر في أصل الحكم الشرعي، وهو أن المراد معرفة منزلة القمر من اكتمال الشهر أو نقصانه. وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته أصل كما ذكرنا، وهو مذهب جماهير السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية، أنه لا عبرة بالحساب الفلكي، وحينئذ إما أن يوافق الحساب الفلكي الرؤية فلا إشكال، وإما أن يخالف الحساب الفلكي الرؤية فالعبرة بالرؤية لا بالحساب الفلكي، وإما أن لا توجد رؤية فلا عبرة بالحساب، وحينئذ هذه الثلاثة الأحوال. أما إذا تعارضت الرؤية والحساب فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه ينبغي علينا الرجوع إلى الرؤية لقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فدل على أنه إذا تعارضت الرؤية مع الحساب فلا عبرة بالحساب، وأنه ينبغي الرجوع إلى الرؤية. بل نص شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع على أن تقديم الحساب على الرؤية في هذا أنه أي إذا ثبتت الرؤية وثبت أن الشهر ناقص وقال أهل الحساب بل هو كامل وتعارضت الرؤية مع الحساب فقدم الحساب على الرؤية فإنه حينئذ يكون من رد الحق وأن هذا لا يجوز وأنه محرم وأن هذا من سماع الكذب وتقديمه على الحق حتى ذكر أن بعض القضاة كان لا يعتبر بالشهادة إلا بالحساب وأن بعض القضاة إذا جيء له إذا كان الحساب يثبت نقصان الشهر قبل أي شهادة ولو كانت مخرومة وأنه إذا كان الحساب يثبت تمامه رد أي شهادة ولو كانت معدنة وهذا بين ونص رحمه الله على أنه من الحكم بالباطل وأنه مخالف للحق وهنا مسألة مهمة وهو ينبغي أن يعلم أن الشرع أسقط الحساب كما في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا أن يكون الشهر 30 كما فعل في المرة الأولى فأشار 3 مرات بكلتا يديه وفي المرة الثالثة في المرة الثانية أشار 3 مرات ثم خنس الإبهام فيها أن يكون 29 ناقصا إذا ثبتت الرؤية ويكون 30 على الأصل أي كاملا إذا لم تثبت رؤية وبناء على هذا فإنه ثبت بنص الشرع على أن الحساب لا يعتد به لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وإنا أمة أمية وصف لهذه الأمة بكونها أمية والأمية وصف شرف وليس بوصف منقصة كما يظن بعض المتأخرين وينبغي أن يفرق بين الأمية والجهل فالبعض يظن أن الأمية جهل وهذا خطأ لأن الأمي هو الذي لا يعرف الكتابة ولا الحساب ولا القراءة فالأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ وقالوا سمي أميا لأنه كيوم ولدته أمه وحينئذ عدم القراءة وعدم الكتابة لا تستلزم الجهل فالأعمى لا يقرأ ولا يكتب وقد يكون من أعلم الناس وأعلم من على وجه الأرض كحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو أعلم الخلق صلوات الله وسلامه عليه إذن هناك فرق بين الأمية وبين الجهل الجهل شيء والأمية شيء آخر وحينئذ لا يستلزم وصف الإنسان بكونه أميا أن يكون جاهلا وهذا نبه عليه الناس أكثر من مرة ولكن أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي وواجب على أهل العلم أن يبينوا هذا لأنه وصف للأمة ثبتت به السنة في قوله إنا أمة أمية ولذلك يحارب الجهل ولا تحارب الأمية فهذا خطأ أن يقال محاربة الأمية لأن الأمية وصف شرف لهذه الأمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته فهذا وصف شرف كما يقول العلماء لهذه الأمة فينبغي ألا يخلط بين الأمرين فقوله عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب فألغى الحساب الشهر هكذا وهكذا أي هكذا 30 إذا لم تثبت رؤية وهكذا 29 إذا ثبتت الرؤية وكان ناقصا وعليه فإن العبرة بالرؤية فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أننا بين أمرين لا ثالث لهما إما أن تثبت الرؤية والشهر ناقص وإما ألا تثبت الرؤية أو تثبت الرؤية بعد كمال الشهر والشهر كامل فليس هناك خيار ثالث الشهر هكذا وهكذا وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سماحة الإسلام ويسره وسهولته ولطف الله بعباده ورحمته بهم فرؤية الهلال يمكن أن تكون من الصغير والكبير والحضر والبادي ويمكن أن ترى في مصر وفي العمران ويمكن أن ترى في الفيافي والقفار ويمكن أن يراها المسافر ويراها الشخص لوحده ويرى الهلال الجماعة من الناس فهي من الأمور الميسرة.